الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ففي حديث جبريل الطويل قال للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأمور الستة التي جاءت في هذا الحديث تسمى بأركان الإيمان الستة، وجاء ذكر الأركان هذه في آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء في أحاديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلو سألنا إنسان ما من غير المسلمين أو من المسلمين ما أركان الإيمان، نقول أركان الإيمان ستة، وهي التي جاءت في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله هو الأصل والأساس، ثم الملائكة لأنهم الرسل الذين يوصلون إلى البشر، ثم الكتب لأن هؤلاء الملائكة إنما يحملون الكتب ويحملون ما يكتب في الكتب من الكلام، ثم الرسل لأنهم الذين يبلغون رسالات الله تبارك وتعالى. وفي هذه الرسالات الأمر الأول وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل وقضية البعث، الإيمان باليوم الآخر، ثم قضية تدور عليها أمور الدنيا وهي الإيمان بالقدر. فهذا وجه انحصار الإيمان في أركان الإيمان الست. ومن تأمل كتاب الله تبارك وتعالى وجد أن الله جل وعلا في كثير من الآيات يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مقرونين معا. قال العلماء: لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى هو الأصل، والإيمان باليوم الآخر دافع وجانب. ما الذي يدفع الإنسان فيترك المحرمات؟ ما الذي يجلب الإنسان فيعمل الصالحات تذكره أن في يوم يحاسب عليه؟ مثل الإنسان لما يروح الدوام وعندها بطاقة دخول وخروج أو توقيع أو بصمة، شو اللي يخليه يبصم كل يوم يتذكر المعاش آخر الشهر؟ يعرف أن في آخر الشهر الكرت هذا البصمة هاي تروح شؤون إدارية شؤون مالية، إذا ما بصم زين ما وخر زين لازم تجي كلم فلان وفلانتان وتعال وروح يمكن المعاش ما ينزل زين. فالإنسان الذي يتذكر أن هناك يوم قيامة يحاسب عليه الإنسان، فحينئذ ماذا يعمل؟ يعمل بمقتضى الإيمان بالله، بمقتضى الإيمان بالملائكة، بمقتضى الإيمان بالرسل والكتب، بمقتضى الإيمان باليوم الآخر، بمقتضى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولهذا جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومصداقه في كتاب الله عز وجل في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله عز وجل ذكر الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر مقرونين، لأن الإيمان بالله أصل والإيمان باليوم الآخر دافع وجانب. وإلا فأركان الإيمان الست كلها مهمة، بل الإيمان لا يتم إلا على هذه الأمور الستة، وهي أمور قلبية ما يمكن يطلع عليها إلا الله عز وجل. قال سبحانه مبتدئا بذكر أعمال القلب: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذا وحده غير كافي. إن الإنسان يصلي للقبلة ولا يصلي لبيت المقدس هذا وحده غير كافي، ما هو المطلوب، ولكن البر أي حقيقة البر الذي هو الخير، البر معناه الخير، حقيقة الخير ما هو؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وإلى أن قال:
مذكرا بالقدر والصابرين على ما أصابهم. فالله عز وجل ذكر هذه الأركان في كتابه في سورة البقرة، وذكر الله تبارك وتعالى في سورة النساء، وذكر بعضها في سور أخرى. فالإيمان بالله مبناه على هذه الأركان الستة. ما معنى الإيمان؟ هذا سؤال مهم جدا. الإيمان في اللغة معناه الإقرار. الإيمان في اللغة معناه الإقرار، فهو يتضمن معنى التصديق ومعنى القبول والإذعان والانقياد. ممكن إنسان يصدق الإنسان لكن لا يتبعه، لا يسمى إيمانا في اللغة. لكن إنسان يصدقه ثم يدعو له، يعني إنسان يقول وين الطريق؟ تقول له هذا الطريق للمسجد، مشى. هذا يقال آمن بقوله، يعني أقر به. إنسان يقول وين المسجد؟ تقول ها هناك المصلى، يمشي هكذا. هو ما كذبني، صدق لكن ما أدعني، ما انقال. فمعنى الإيمان التصديق والانقياد، كلمة واحدة تساوي الإيمان معناه الإقرار. الإقرار بهذه الأمور الستة. أما الإيمان في المعنى الشرعي فمبانيه على هذه الأمور الستة التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل بمحضر من الصحابة، وقال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. وأما بالمعنى الشرعي حينما ننظر إلى عموم معاني الإيمان في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلص العلماء إلى أن الإيمان معناه عند الشرع، معناه في الشرع، معناه عند الشارع إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة مبنى على ثلاثة أمور أساس. الأس الأول القلب، الأس الثاني اللسان، الأس الثالث العمل. ولذلك السلف كلهم قاطبة يقولون الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، عمل اللسان وعمل القلب. الإيمان هذا هو الإيمان. ليس الإيمان مجرد قول الإنسان لا إله إلا الله. بعض الناس يظن هذا، بعض الناس يظن أن الإيمان معناه لا إله إلا الله. إبليس وهو إبليس يقول لا إله إلا الله ينفعه؟ ما قال ما في معبود إلا الله، ما قال هذا الكلام، لكن ما سجد لله عز وجل، ما عمل بمقتضى الأمر الذي خطب به. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان إقرار بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أنت من نفسك تعرف هذا. إذا صليت الفجر شو تحس؟ عندك ترمومتر مرتفع ولا منخفض؟ الإيمان طبعا الترمومتر الإيماني، أنت تعرف، ما يحتاج واحد يجي يسلك. طيب وإذا ما صليت الفجر طول اليوم أنت كاره نفسك؟ طبعا هذا إذا عندك إيمان تحس، اللي ما عنده إيمان ما راح يحس أصلا. إحنا نكلم ناس ونخاطب ناس أتوا للحج عندهم إيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالناس. تسب إنسان تحس كاره نفسك، ليش طلعت الكلمة هذه؟ تفعل محرم تكره نفسك. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمنة، تأملوا هذا الشيء العجيب، ليرى الذنب على رأسه مثل الجبل، خايف، وإن نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. هذا صفة اليهود. المؤمن لا، المؤمن يرى ذنبه مثل الجبل يخاف. والمنافق يقول ابن مسعود أما المنافق فيرى الذنب كالذبابة يقول بها هكذا مهم أصلا، مو مهتم. ليش؟ ما عنده شيء اسمه إحساس بشعور زيادة الإيمان نقصان. لذلك الله عز وجل لما قال ذكر زيادة الإيمان قال إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فهذا الإيمان قرار بالقلب. ولذلك الله عز وجل عاب على أناس ادعوا الإيمان ولم يستقر الإيمان في قلوبهم. فقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. بعد يحتاج وقت، لأن الإيمان ما يأتي بليلة وضحاها، ما يأتي بمجرد القول، يأتي عن إقرار قلبي وعمل قلبي وقول قلبي وعن قول لساني وعمل جوارحي يظهره العبد. ولهذا أيها الإخوة، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد وينقص. ولذلك هناك من أهل البدع من يرى أن الأعمال ليس من الإيمان، بس مجرد مثل حالهم مثل حال النصارى. النصارى يقولون: أنت عرفت أن المسيح عياذا بالله ابن الله، أنت خلاص آمنت بالمخلص راح تخلص، ما يحتاج عمل. وبعض الناس عندنا هكذا من أهل الإسلام يقول: أنت تؤمن بالولي، الولي يأخذ بيدك ويديك. فجعل الإيمان مجرد إيش؟ مجرد إقرار قولي. ربط الإيمان بفلان وفلان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان في الإسلام، الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إيمان عمل، إيمان عمل. ما يمكن الإيمان عمل القلب، الإيمان قول القلب، الإيمان عمل الجوارح، الإيمان قول اللسان. لذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية البخاري وفي رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وما في تضاد، لأن الإيمان الواجب يتم ببضع وستين شعبة، والإيمان المستحب ببضع وسبعين شعبة. الإيمان شعب. قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يسمي إماطة الأذى عن الطريق، يسميه إيمان، عشان تعرف أن الإيمان عند السنة والجماعة مو بس مجرد قول، لا، الإيمان عمل. قال: والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث تنبيه على أن أعمال الإيمان مقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح. ولهذا الإيمان بالله، قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله. يأتي هؤلاء السؤال: الإيمان بالله مبناه على كم ركن؟ هذا سؤال مهم. لو سألنا أي إنسان مسلم: تؤمن بالله؟ قلنا: أؤمن بالله. طيب ما معنى إيمانك بالله؟ الإيمان بالله مبناه على أربعة أمور كما ذكرها العلماء رحمه الله. الأمر الأول: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه موجود حق ثابت، وجوده موجود، ما هو اسم مفعول كما يظنه بعض الناس، لا، موجود، صيغته اسم مفعول، لكنه معناه الثبوت والتقرب. أي الله جل وعلا موجود، يعني ثابت وجوده، مو معناه موجود أنه هناك واجد له وإلا تسلسل إلى ما لا نهاية، وهذا مدفوع عند العقل. الله جل وعلا هو الأول وهو الآخر. هو الأول الذي لم يسبق بزمن، الزمن محدث. من الذي خلق الزمن؟ إنه الله. من الذي خلق السماوات والأرض ما بينهما؟ هو الله جل وعلا. الله موجود. ولذلك هذه المسألة ما هي مسألة نزاع بين أنبياء وبين أقوامهم. ليش؟ كل الأقوام، نوح، قوم إبراهيم، قوم موسى، قوم عيسى، قوم محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء العزم من الرسل وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، كلهم أقوامهم يقررون بأن الله موجود. إيش الإشكال عندهم إذن؟ الإشكال عندهم في الشرك، في العبادة. ولذلك ما كانت قضية الرسل هذه، حتى أن أعرابي من الأعراب الناس سألوه، قال: يا أعرابي تؤمن بالله؟ قال: نعم. قال: كيف علمت بوجود الله؟ حنا اليوم لو واحد سألنا السؤال يقولك: شون عرفت الله؟ يقول: عرفنا الله بالعقل. هذا كلام فيه تفصيل، فيه خطأ وصواب. قيل للأعرابي: كيف عرفت أن الله موجود؟ قال: سبحان الله، البعرة تدل على البعير، آثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، وبحر ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ شيء عجيب. لو جاءنا إنسان وقال لنا إنها هنا في مكة قصرا عجيبا وفيه أزاهير غريبة وفيها ترتيب بديع مات عن رفيع ليس له مثيل، وهو ماتع للناظرين ومحير للمفكرين، فرحنا وشفنا قلنا من اللي صنع هذا؟ قال هكذا جاءت. شدون عن الرجل هذا مجنون. ولهذا يا الأخوة الملاحدة يسميهم العلماء بزبالات المجتمعات، لأنهم قولهم ما يقبل العقل. لو قلنا لهم إن هذا المنديل وجد بنفسه ما يقبلون، ثم يقولون إن السماوات والأرض موجودة بنفسها. عجيب الله أمره، لا يقبلون وجود منديل بنفسه ثم يقبلون هذا كله. ولهذا من مشاهير القصص أن الملاحدة الحوران جاءوا إلى الكوفة يريدون مناظرة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قالوا له إنا نريد أن نناظرك أمام الناس في وجود الله عز وجل. فقبل منهم المناظرة بعد صلاة الجمعة، فتأخر قليلا، فظنت الملاحدة أنه إنما خاف فتأخر. فلما جاء قالوا له أنت إمام المسلمين تأخر؟ قال إني كنت أتأمل في أمر، وهذا ما هو كذب، فعلا الإنسان يتأمل ويتخيل. قال إني كنت أتأمل في أمر عجب. قال وما كنت تتأمل فيه؟ قال أتأمل في سفينة جاءت الرياح وأقلعت الأشجار وتقطعت الأشجار وصارت سفينة، وإذا بالسفينة تذهب وتجيء بنفسها بلا ربان. فقالت الملاحدة جن إمام المسلمين أبو حنيفة. فقال له أبو حنيفة سبحان الله، أنتم لا تقبلون هذا في سفينة، فكيف تقبلون في هذه السماوات والأرض كلها فخصيما؟ ولذلك الله ضرب لنا آية واحدة في هذه القضية، آية واحدة كافية قاضية على هذه الشبه المضللة المفسدة. ما هي؟ قال الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. القسمة الثلاثية ما لها رابع، إما أن يكون إن هذا الشيء وجد بنفسه وهذا ما يقبله إنسان، وإما أن يكون هذا الشيء نحن صنعناه، وإما أن يكون هذا الشيء له صانع غيرنا. ما في قسمة رابعة. طيب هذا المنديل لم يصنع نفسه، من الذي صنعه؟ الإنسان. صح، خلاص الثالثة سقط. لكن لو سألنا الإنسان نفسه فقلنا له من الذي صنع مادة المنديل؟ احنا ترى في العلوم درسنا في رابع ابتدائي كانوا يدرسونا يقولون المادة لا تستحدث ولا تفنى ولا تفنى، صح ولا لا؟ ولا نسينا هذه في العلوم يدرسونا المادة لا تستحدث ولا تفنى. يعني مادة المنديل، من الذي أوجد مادة المنديل؟ إما أن المادة أوجدت نفسها بنفسها، أو نحن أوجدناها، أو الله موجدها. إذا ادعى شخص ما أنه الموجد لمادة المنديل فنقول له إذا أنت الموجد لها فالسؤال الواحد نستطيع أن نخاصمك به، أو اصنع لنا مادة المنديل. قال ما أستطيع، المادة لا تستحدث. افني مادة المنديل. قال ما أستطيع، المادة لا تفنى. قلنا نعم، لأنك لست الموجد لها، الذي أحدث مادة المنديل هو الله، والذي يفني المادة هو الله، فنحن لم نصنع المادة لذلك لا نستطيع أن نستحدثها ولا أن نفنيها. مثل إنسان الأب لو جاءنا أذكياء العالم وقال نريد أن نهد السماوات، يلا هدوا السماوات، تقدرون تفنوا السماوات؟ طبعا لا. لماذا؟ تهدمون الأبراج، ليش ما تفنون السماوات؟ قالوا ما خلقناها. لذلك لو تكملنا الآية تأملوا معي أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، بعدين أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. ولذلك لما ادعى نمرود تلبيسا وتدليسا على الناس لما قال لإبراهيم من ربك؟ قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إنسان معين يوجده الله من مادة ميتة ينفخ في الروح، كيف لا نعرف؟ إلى الآن مع تقدم الطب الأطباء متحيرون كيف يأتي الروح إلى البويضة حينما يلتقي مع المني، كيف ما يعرفون؟ كيف تخرج الروح؟ لا يعرفون ولن يعرفون، لأن الله يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، انتهت القضية، ما يمكن الوجود فيه. لذلك لما خاضوا في قضية الروح وماهية الروح، تدرون على كم قول وصلوا؟ أكثر من 2000 قول. ليش؟ خلاص كل واحد يتخلص بالظن والتخمين والقيل والقال، لن يصلوا إلى حسن المقال، لأن الله غيب هذه المسألة عن البال، فقال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإذا نتأمل نحن حينما نقول: أم خلقوا السماوات والأرض؟ طبعا ما أحد خلق السماوات والأرض إلا الله. فإذا نعلم أن الله خالقها، الله سبحانه وتعالى هو الخالق. إذا معنى الإيمان بالله الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى. نأتي إلى السؤال الدائم في الكويت عندنا مشهور: الله عرفناه بالعقل. شنو يعني تقصد الله عرفناه بالعقل؟ هذا كلام مجمل ينبغي أن نفصل. عرفنا بالعقل يعني عرفنا وجوده، هذا صحيح مسلم. لماذا مسلم؟ لأنه لا يمكن وجود فعل بلا فاعل، ونحن نرى أفعال الله عز وجل أمامنا: خلق وإيجاد ورزق وملك وتدبير وتصريف وتنظيم وترتيب، كل هذا نرى، هذه أفعال تدل على وجود الفاعل. الله عرفنا بالعقل يعني من حيث أن هذه الأفعال تدل على وجوده، فهذا معنى صحيح. لكن إذا كان المقصود عرفنا بالعقل يعني عرفنا أسماءه وصفاته وأفعاله، هذا ما يمكن، هذا ما يمكن إلا من طريق الرسل. كيف يعرف الإنسان أن الله عز وجل ما لا يحب ما لا يبغض؟ كيف يعرف الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ما هي أفعاله المختصة به غير ما نشاهد من الخلق والرزق والملك والتدبير؟ ما نعرف. ها هنا جاءت الرسل لماذا؟ ليعرفوا بالخالق جل وعلا اسما ووصفا وفعلا. ولذلك الإيمان بالله الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته تبارك وتعالى. ما معنى الربوبية؟ الربوبية مأخوذة من كلمة التربية، تعرفون وزارة التربية يقول الأب ربه، وهناك رب المال. إذا الرب معانيها تدور على معنى السيد الذي له السؤدد والكمال. كل كمال في الوجود دليل على كمال موجدها سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو السيد الذي له السؤدد والكمال في ربوبيته. معنى الربوبية الرب، من معاني الرب الخالق، من معاني الرب المالك، من معاني الرب المتصرف المدبر. الله سبحانه وتعالى خلق وحده، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وهو الواحد القهار، ويقول سبحانه: وهو الخالق، ويقول سبحانه وتعالى: خلقكم من نفس واحد، خلق السماوات والأرض وما بينهما. فالخلق خلقه والأمر أمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ولذلك لما قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين، رب السماوات والأرض وما بينهما. إذن معنى الرب معناه الخالق، خلق. ممكن يجي فرعون وامثاله ويدعي انه رب اهل مصر، كما قال فرعون: قال انا ربكم الأعلى، مو قال معبودكم ذا ربكم يعني اللي خلقتكم. وهذا من التلبيس والإبليس، التلبيس الذي جاء به إبليس إلى فرعون ولبس به على الناس. فلذلك من الأشياء العجيبة والغريبة أن موسى عليه الصلاة والسلام ذكر له شيء واحد، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أنت تقول ربكم، طيب ورب آبائكم الأولين من هو؟ انتهت القضية. فالله جل وعلا نؤمن بأنه الرب وحده، خلق وحده وملك وحده، فالملك ملك. احنا نقول هذا ملكنا، لكن هذا ملك يسمى ملك إضافي، ما هو ملك حقيقي، بدليل أن تموت وتترك الملك. الملك الحقيقي هو الملك الملازم لك أبدا، حتى أعيننا وأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وعقولنا ليست ملكا لنا، لذلك ما يجوز لنا أن نتصرف فيها إلا تصرف المستودع فقط، ملك لله. أمن يملك السمع والأبصار؟ أمن جعل الأرض قرارا؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ تأمل في ربوبية الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، تأملوا. قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة، اتركوا الجوالات، اتركوا هذه الجلسات، أعظكم بواحدة، ما هي؟ أن تقوموا لله مثنى، روحوا اثنين البر تفكروا، طالعوا في السماء والأرض، روحوا البحر تفكروا، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إنسان يتفكر إذا تأمل يجد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا الإيمان بالله الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته بأفعاله سبحانه، فأنت تؤمن أن الخلق خلقه وأن الملك ملكه وأن التدبير تدبيره سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى وزير ولا مشير ولا معاون. أي نعم، جعل الملائكة رسلا بينه وبين خلقه، لا عن عجز ولا عن عي ولا عن ضعف، فإنه سبحانه قال خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من نصب وتعب كما قال ابن عباس. إذن اتخذ الملائكة والداريات ذروة، فالحاملات مطرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرة، اتخذ الملائكة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اتخذهم سبحانه وتعالى لحكمة لا لعجز، جعلهم يفعلون، حتى أرسلهم مع إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لينصروا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. الله قادر أن يغلق كل من في الأرض بكون فيكون، لكن الله جل وعلا أمره مرتب الحكمة. فإذا معنى الإيمان بالله الإيمان بربوبيته، لا أحد يخلق إلا هو. طيب، وصنعتنا في واقع الأمر صناعة الناس وصناعة الملائكة وصناعة الجن وصناعة ما يكون في الكون بالطبع أو بالصنعة، إنما هو في حقيقة الأمر خلق الله. فلولا العقل الذي أعطاه الله لنا ما كنا قادرين أن نصنع مثل هذا، لولا هداية الله لنا ما كنا قادرين أن نبني هذه الإمارات. ولذلك هدى الله قوم عاد إلى أشياء نحن لم نهتدي إليها، يضعون الأعمدة مثل هذه على الأرض بدون أن تكون لها أرضية، بدون أن تكون لها حفر في داخل الأرض، كيف تقف؟ إلى الآن ما يعرفون. هدى الله قوم ثمود فجابوا الصخرة بالواد، الصخور العظيمة اللي راح هناك شاف الصخرة الواحدة أكبر من هذه العمارة، شلون جابوها إلى وسط الوادي؟ شلون جابوها ما نعرف. ثم حفروها ووضعوا داخلها غرف بعدها غرف بعدها غرف بعدها غرف، شلون؟ ما حد يعرف، إلى الآن ما حد يعرف. كيف بنى فرعون الأهرامات وفضل الفراعنة؟ الناس ما يعرفون، إلى الآن ما يعرفون. كل كلها ظنون وتخمينات. ونحن هدانا الله إلى ما صنعنا من هذه المصنوعات، ترى ما هو مثل ما يقول الناس، يقول هذا صنعتنا صح، لكن بإيجاد الله، بهداية الله. لذلك لابد الإنسان أن يستيقن بهذه القضية، ما من تصرف في الكون إلا فحقيقته خلق لله. ولذلك الله جل وعلا يقول: والله خلقكم، ايش تكون الآية؟ وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أعمالكم. فنحن نصنع لكن لا نستطيع أن نخلق. ما معنى الصنعة؟ الصنعة معناه التشكيل من صورة إلى صورة، نأخذ الحديد نذيبه نصنع منه سكينا، لكن ما نستطيع أن نصنع سكينا بدون مادة. نأخذ البلاستيك نذيبه ثم نجعل منه ملعقة. فنحن إنما نتصرف في المادة التي خلقها الله تبارك وتعالى. ومع ذلك لو قارنا بين صنعتنا التي هي ربما تسمى خلقة من حيث اللغة لا من حيث المعنى الاصطلاحي، فالله جل وعلا يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. كيف الناس والشركات العالمية كلها تجتمع لكي تصنع إنسان آلي، شو يسمونه، الريبوت أو ريموت ما أدري يسمونه. إلى الآن ما هم قادرين يجيبون واحد من الإنسان، ولم يأخذون من الإنسان. فهذه ما هو خلقة، هذا تقليد، تصوير، صورة فوتوغرافية تقليدية. لكن يخلقوا كخلق الله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. ذباب ما يقدرون يجدون. لذلك أيها الإخوة، الإيمان بالله، الإيمان بأن الله له أفعال خاصة: الخلق والرزق والملك والتدبير. المعنى الثالث: الإيمان بالله، الإيمان بألوهية الله، أنه المعبود بحق، وهو معنى لا إله إلا الله كما بينا ذلك في الفجر. لا معبود حق إلا الله، هو الذي خلق، هو الذي رزق، هو الذي ملك، إذن هو الذي يعبد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، هو المستحق للعبادة. المعنى الرابع: الإيمان بالله، الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته، أن تعبده تتأله له. الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته، أن تستيقن أن الرب العظيم الخالق المدبر سبحانه وتعالى المتصرف له أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الناس اليوم يحفظون أسماء الملوك والأمراء واللاعبين، لكن لو سألنا بعضهم كم تحفظ من أسماء الله ما يعرف. عجيب والله. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذه رواية البخاري. لو أنك حفظت من أسماء الله، أسماء الله كثيرة، لكن لو حفظت من أسماء الله 99 اسم وأحصيتها دخلت الجنة. ما معنى من أحصاها؟ قال العلماء: أحصاها متضمنة لأربعة معاني. أحصاها أي حفظها، فعدها، فعرف معناها وعمل بمقتضاها. هذا معنى الإحصاء، دخل الجنة. ولذلك الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول عز وجل: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هو الله الخالق البارئ المصور. ولذلك يقول ابن القيم: أسماء الله منقسمة إلى قسمين، أسماء جمال وأسماء جلال، أسماء عظمة وبهاء يخاف الإنسان ويرهب، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لكن مقابلها أسماء جلال الإنسان يميل إليها، الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى المؤمن، هذه من أسماء الله. وهنا لا بد أن نعلم أن الإيمان بأسماء الله وصفاته أي أن الله له صفات، فهو جل وعلا موصوف بصفات الكمال كما قال سبحانه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. معنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، وله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. كل كمال في الوجود فإنما هو من إيجاده سبحانه، فله أكمل الكمالات. لذلك كل عيب ونقص فالله منزه عنه. لهذا قال سبحانه: تأملوا معي أن أسماء الصفات مبنية على هذه الأمور: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سميع بصير نعم، لكن ليس كسمعنا ولا كبصرنا، لأنه ليس كمثله شيء. أحد صمد نعم، معبود نعم، لم يلد ولم يولد نعم، لكن لم يكن له كفوا أحد. فلا تظن أن لله كف. لماذا؟ لأن الله جل وعلا وجوده أزلي أبدي، ووجود كل من سواه ابتدائي انتهائي، له أمد. الله هو الأول والآخر، ومن سواه له بداية وله نهاية. الله جل في علاه فرق بين صفاته وبين صفاتنا، فقال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ أبدا. قال سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: وأنتم تعلمون أن الله ليس له مثل، أن الله ليس له كفء، أن الله ليس له سمي. ولذلك أيها الإخوة، يقول ابن القيم: إن الإنسان لو لم يكن يعمل إلا لأجل أن يرى ربه وخالقه لكان حريا به أن يجتهد وأن يعمل. الله أني طولت كثير، لكن أكتفي بهذا إن شاء الله. دون بعد الساعة نختم بهذا الحديث العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وكان مع أصحابه في مسيره إلى الحج. فكلما رفعوا هضبة كانوا يكبرون، وإذا نزلوا كانوا يسبحون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل، قال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراكه. فالله عز وجل العلي الأعلى وعلى العرش استوى، وهو فوق مخلوقاته فوق السماوات العلى، يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ولا أحد يعلم فيها إلا الله. هذه قصة من الإسرائيليات بقولها لكم. يقولون أن ملك الموت جاء إلى نبي الله موسى، قال: إن الله أمرني أن أقبض روحك. قال: عندي أولاد صغار، كيف أفعل بهم؟ تعرفون موسى عليه السلام يمشي معه إيش؟ عصا عكازة. فذهب ملك الموت، موسى عليه الصلاة والسلام يمشي، فضرب بعصاه صخرة صغيرة، فانقلبت الصخرة، فوجد تحت الصخرة دودة في فمها ورقة خضراء. فتأمل في نفسه أن الله الذي رزق الدودة تحت الصخرة قادر أن يرزق أولادي وإن كانوا صغارا وإن متوا. فلما جاء ملك الموت قال: نعم، اقبض روحي. هذا من الإسرائيلية، لكن فيها رضا وعبرة. لذلك الإنسان يعجب الإنسان من نفسه، لما كان في بطن أمه ما كان يفكر بشيء أبدا، كل أمره لله، يرزقه، يحييه، يكبره، يعطيه، يحذيه، يجعله سميعا بصيرا ناطقا عاقلا. خرج من البيت، أول ما يخرج يبكي، يظن أن رزقه راح، يريد اللبن، يريد الرزق، أول ما يخرج يبكي على بال خلاص راح. هيا الله له والدة ووالدا يطعمانه، كبر شوي لا يبي هذه لعبتي، هذا لي، كبر شوي قال: هذا ملكي، حلال ولا حرام أبيه؟ ما يفكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأمل لأفعال الله سبحانه وتعالى، يقول أيها الناس أجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فلنتأمل في معنى الإيمان بالله، والله نزداد يقينا وعملا صالحا وتقى إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين وإياكم. لا شك الإيمان، الكلام في الإيمان وفي أمور التوحيد من أعظم ما يزيد الإيمان.